بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
الوسطية في تربية الأولاد
مع فضيلة الشيخ
إبراهيم بن عثمان الفارس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يعلم مقدار المسؤولية التي حملها الله سبحانه وتعالى إياه، والتي ينبغي عليه أن يؤديها كما ينبغي أن يكون الأداء، وأن يزيحها عن كاهله بالطريقة الصحيحة السليمة، فيكون حاله يوم القيامة كمن كان يحمل راية فسلمها إلى من بعده وهي سليمة خفاقة عالية لم تتغير ولم تتبدل. ونحن أيها الأحبة مع أولادنا بهذه الكيفية وبهذه الصورة. إذن حديثنا أيها الأحباب الكرام سيكون عن مسألة الأولاد وتربيتهم، ولكن هل يا ترى تربية الأولاد تطرح وتطرق متكاملة شاملة في محاضرة واحدة وفي لقاء واحد؟ أقول أن هذا من الظلم لهذا الموضوع العظيم المتشعب الكبير. إذن أنا لن أتحدث عن تربية الأولاد على الإطلاق، إنما هي عبارة عن وقفات تربوية وجوانب تجريبية حول مسائل الأولاد وتربيتهم، أحببت حقيقة أن أبثها إلى إخواني الأحباب لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وقبل البدء في هذه الوقفات، أحب حقيقة أن أشكر مكتب الدعوة على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذه الدعوة التي أسأل الله أن تكون مباركة، وأسأل الله لهم المزيد من العون والسداد والتوفيق والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، عندما نتكلم عن هذه الوقفات التربوية فإننا لا نخصص الأولاد بالذات طبعا، حتى لا يكون المفهوم أن الأولاد هو الولد الذكر، بل نريد أن نشير إلى البنت، ونشير كذلك إلى الأب والأم والزوجة والخادمة والسائق وغيرهم. لماذا؟ لأنهم جميعا يشكلون منظومة تربوية داخل البيت، فالطفل يتأثر بهؤلاء ويأخذ منهم ويعطيهم، فيأخذ السلبيات ويأخذ الإيجابيات. إذا لا بد أن نشير إلى هؤلاء ولو من بعيد، كذلك لا بد من الإشارة إلى الجوانب الغير متحركة أو الثابتة أو الجامدة في البيت، فلها أثرها كذلك في الجوانب التربوية. إذن سنجد أن هذه القضايا من الأمور المهمة التي تحتاج فعلا إلى أن نطرقها عند حديثنا عن قضية الأولاد وما يتعلق به. أيها الأحبة، إننا نعلم ونعرف جميعا أن كل بيت يختلف عن غيره في القضايا التربوية، وكل إنسان له منهجه في الأساليب التربوية. هذا المنهج نابع من ماذا؟ نابع من خلفيته السابقة. بمعنى أنا أقول أن أسلوبي في التربية لا محالة يختلف عن أسلوبك أنت، وأسلوبك أنت يختلف عن الثالث، حتى ولو طبقنا الأساليب التربوية المتشابهة. لماذا؟ لأن التطبيق هنا مبني على الجذور البنائية لي ولك. فما هي جذور التربوية أنا؟ كيف رباني أبي وكيف ربتني أمي؟ وكيف ربتك أمك وأبيك كذلك؟ إذا أنت استقيت من أصل وتريد أن تحقق أصلا مشتركا بيني وبينك فلا بد أن يحصل بعض التغير تأثرا بالأصل التربوي الذي عشته. ولذلك هذه القواعد التي سأذكرها لا يلزم منها أن كل من طبقها لا بد أن يساوي غيره في النتائج أو في الآثار التربوية. فقد يقول قائل إنني أخذت بعض القواعد وطبقتها وغيري طبقها فلم نجد أن هناك تشابه، فلا بد أن تنظر إلى الجذر التربوي لك ولزوجتك أو لمن في البيت ممن بيدهم اتخاذ إجراء مناسب في العملية التربوية. درسنا لهذا اليوم أيها الأحبة الكرام سيحتوي على النقاط التالية. النقطة الأولى وقفات تربوية مع السلف الصالح، يليها وقفات تربوية لأناس معاصرين. نريد أن نربط الحاضر بالماضي ونتأثر أو نرى مدى التأثر الحاضر بالأشخاص الذين سبقونا، ثم بعد ذلك نقف وقفة مع عنوان نركز فيه على بعض الوقفات التربوية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى عنوان آخر وهو دروس تربوية موجزة متعلقة في الواقع المعايش، أو نستطيع أن نسميها تجارب حياتية متعلقة أو مرتبطة في تربية الأولاد أو البنات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى متعلقة في الوسائل المعينة على التربية الجادة نريد أن نشير إليها إشارة مختصرة موجزة، ثم بعد ذلك نختم كلامنا بمحطات تربوية قل من يفهم كيفية التعامل معها. بعض المحطات أو الوقفات التربوية يعني كثيرا ما تطوف على الإنسان فلا يتعامل معها التعامل السليم فيقع في إشكاليات تربوية قد يجد ثمارها مرة فيما بعد. أولا نبدأ في بعض السير التربوية الموجزة عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنقول الوقفة الأولى عندما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر، وتوجه الصحابة الكرام معه إلى هذه الغزوة العظيمة، وتقابل الجيشان جيش الإسلام بقيادته صلى الله عليه وسلم وجيش الكفر بقيادة فرعون هذه الأمة أبو جهل، وفي لحظات الانتظار لاستماع الأمر النبوي العظيم في البدء بالمعركة، وإذا بعبد الرحمن بن عوف يحدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحديث عجيب يقول كنت واقفا أنتظر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا بي أحد الشباب الصغار يهمس في إذني ويقول لي يا عمه أين أبك؟ فقال وما تريد به؟ قال أريد أن أقتله، فلقد علمت أنه كان من أشد المناوئين والمحاربين للرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤذين له، فأشرت إليه. يقول وبعدها بلحظات وإذا بالشاب الآخر يهمس في أذن الأخرى ويقول نفس الكلام فأشرت له. يقول وعندما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعركة وإذا هؤلاء الشباب الاثنين يتجهون وبقوة وبسرعة إلى الهدف المقصود وهو فرعون هذه الأمة وكل منهما يضربه بسيفه ضربات أدت فيما بعد إلى أن ينفض أنفاسه الأخيرة. إذن هؤلاء الصغار الشباب الذين كل منهم كان عمره لا يتجاوز 16 ربيعا، أي يمثل شابا في أولى ثانوي في سننا في هذا الزمان، انظروا إلى مدى الأهداف التي تمنوا الوصول إليها، وانظروا إلى كيف كان الناتج الذي قطفوه. إذن هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أسلوب تربوي ناجح قاده المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الأمة عموما ومع الشباب خصوصا، أثمر هذه الثمرة العظيمة. في ذات المعركة كان هناك شاب صغير البنية وضئيل الجسم، وكان قد خرج مع أخ له للجهاد مع أخيه سعد بن أبي وقاص وهو عمير رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان عمير يتخفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريده أن يراه لأنه متميز بصغر جسمه وضآلته، ومع سن صغيرة كذلك. فعندما رآه عليه السلام ناداه ثم أخرجه من العسكر وقال له أنت صغير، فبجلس يبكي عمير بكاء حارا، فسأله المصطفى عليه السلام لماذا تبكي؟ فقال لأنني أريد الجنة وأنت تمنعنيها يا رسول الله. فرق له عليه السلام وأذن له، فقام أخي سعد بإلباسه السيف حتى أن سعد يحدث ويقول وكانت حمائل السيف تخطه في الأرض، يخطه في الأرض، يسحب في الأرض. ليش؟ لضعالة جسمه. فطبعا السيف يعتبر يعني طويل بالنسبة لهذا الشاب الصغير، ولكنه أخذ سيفه وقاتل ثم استشهد أو قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. فهذا الشاب من رباه على هذه الهمة العالية وعلى هذا المنهج العظيم، منهج تقديم النفس والروح في سبيل أن يموت شهيدا ليكون مع الشهداء في جنة عدن. في موقف ثالث في غزوة أحد، عندما خرج المصطفى عليه السلام لملاقاة المشركين في هذه الغزوة العظيمة، وخرج معه الغالبية العظمى من أهالي المدينة، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الصغار الذين أعمارهم تقل عن 15 سنة، يعني من كان عمره 15 سنة يدخل المعركة. معنى هذا أن الذي في الكفاءة الآن في ذلك المتوسط يدخل المعركة التي فيها قطع رؤوس وقطع أيدي وموت. أما الآن فيا ترى هل شبابنا في هذا الزمن ترتقي أفكارهم أو أحلامهم أو أهدافهم إلى هذا المستوى؟ أقول يعني ربما أقول في النازل أو في النزل اليسير، لكن في الغالب العام لا. فخرج مجموعة أو أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من هؤلاء خارج نطاق المعركة، وكان الذين أخرجوا عددهم 6 أشخاص أو 5. أخرج عليه السلام سمرح بن جندب ورافع بن خديج وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وأخرج كذلك البراء بن عازب. فهؤلاء الذين أخرجوا كانوا صغارا، فخرجوا وكل منهم حزين على هذا الخروج، ورجعوا إلى المدينة. وأخبر رافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجني من الغزوة، فحزنت أمه. وهذا موقف تربوي عجيب نفتقده في أمهاتنا بل وفي زوجاتنا. فحزنت أمه، وعند ذلك قال رافع إن المصطفى عليه السلام أخرجني بالرغم من أني أجيد الرماية بالنبال. فقالت له أمه وهل أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال لا. ففرحت أمه فرحا شديدا أنها اكتشفت في ابنها حالة أو ميزة من المزايا التي تؤهله لدخول المعركة. المفروض في هذا الزمان أن تقول الأم الحمد لله على سلامتك يا بني، الحمد لله الذي جاء بك سليمة، الحمد لله الذي ردك إلينا. لكن هذه الأم خرجت بنفسها إلى الجهاد ثم قابلت المصطفى عليه السلام وقالت إن غلامك رافع يجيد الرمي بالنبال. فاختبره الرسول صلى الله عليه وسلم فنجح في الاختبار، فضمه المصطفى عليه السلام إلى الغزوة. عندما سمع رافع بن خديج هذه عندما سمع سمرة بن جندب ما فعل برافع فرح فرح شديد، واتجه إلى أمه كذلك وقال لها الخبر، ففرحت أمه كذلك. منهج واحد الذي المربي من هو؟ هو المصطفى عليه السلام. المنهج الذي ربي عليه هؤلاء هو منهج النبوة. فكانت النتيجة أن ذهبت هذه الأم إلى أخ لها وقالت له، وكان هذا الأخ ممن يعني لم يطالب بالجهاد لعلة فيه، فقالت له أن سمرة يفيد أو يخبرني أنه قوي لدرجة أنه يغلب رافع الذي أدخل المعركة. فخرج هذا الرجل الأعرج وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يدخل سمرة في الجيش. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم برافع فصارع سمرة، فصرعه سمرة وبسهولة وأسقطه أرضا. عند ذلك دخل سمرة إلى المعركة. طبعا عندما دخل من الذي فرح؟ الذي فرح الأم. الأم هي الأولى أو في مسألة الفرح. لماذا فرحت؟ لأنها فعلا رأت أنها ربت رجلا صالحا بأن يخدم دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأم قطفت ثمر من ثمار التربية التي نريد في هذه المحاضرة أن نشير إلى بعض من أصولها وأسسها. في ذات المعركة أيها الأحبة الكرام حصلت إشكالية، أن رجلا من عتاولة ورثاة المشركين الذين آتاهم الله صوتا جهوريا قويا ولكنه لم يوظفه إلا في السبل الشيطانية، أعلن بصوت جهوري قوي أنني قتلت محمد. فعندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة هذا الخبر أصيبوا بصدمة، وهذه الصدمة ولدت عدة صور، فبعضهم هرب والبعض ألقى السلاح والبعض استمر في القتال. طبعا لم نتحدث عن هذه الصور، لكن نريد أن نشير إلى صورة واحدة فقط هي التي تهمنا هنا. الذين هربوا اتجهوا إلى المدينة، المدينة كانت يعني غير محصنة وليس فيها حصون أو أسوار، فكان كبار السن والنساء والأطفال خارج البيوت في اتجاه مكان المعركة ينتظرون الخبر بالنتيجة. فعندما رأوا هؤلاء الذين قدموا وقد طار غبارهم تخيلوا أن هذا هو الجيش المسلم جاء معلنا انتصارا. وعندما وصل هؤلاء إلى النساء والصبية وكبار السن قالوا لهم ما الخبر؟ قالوا هزمنا. طيب بعدين؟ وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل لو كنا في هذا الزمان لقالت كل امرأة لزوجها الحمد لله على سلامتك، وقالت الأم لابنها الحمد لله أن ردك سالما، وقال الأب لأبنائه الحمد لله الذي أحياكم ولم يمتكم. لكن الذي حصل بالعكس، لأنها تربية محمد. نعم، تربية محمد أثمرت هذه الثمرة، وهي أن الأطفال والنساء والشيوخ أخذوا من الحصباء والتراب وبدأوا يلقونه في وجوه أبنائهم وأزواجهم وآبائهم، وكل منهم يطرد من أقرب الأقربين إليه ويقول له اذهب فمت على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ثمرة تربوية، نريد نحن أن نقطف شيئا منها، لا نريد أن نقطفها كاملة، لا، أقول نريد أن نقترب منه في هذا الجانب. من الصور الأخرى لو انتقلنا قليلا إلى عهد التابعين وتابعيه، سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه كانت أمه تعمل وتتعب وتشق على نفسها في الخدمة وتؤمن مبلغا من المبالغ من المال تعطيه ابنها سفيان ليطلب العلم. وعندما بدأ في طلب العلم قالت له يا بني انظر ماذا تكتب، فإن كنت كلما تعلمت شيئا طبقته وأخذت به فإنني سأستمر على عملي لأنفعك حتى تطلب العلم، وإن كنت تتعلم لمجرد العلم أو ليقال عالم ولا تطبق ما تتعلم فلا تتعبني وتتعب نفسك. فيقول سفيان فهي كلمة ترن في ذهني إلى أن أموت. انظر هذه الأم، هل يا ترى تنظر بعضا، لا أقول كل من أمهاتنا لأبنائه هذا بهذا المنظار؟ لا أبدا، بل حتى الآباء لا يبلغون ولا معشار ما بلغت إليه أم سفيان في هذه النظرة أو هذا التوجه. أم ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن ابن ربيعة بن فروخ ابن عبد الرحمن بن فروخ، هذا الرجل الذي كان مقاتلا فروخ ومجاهدا وجمع مجموعة من الأسلاف فباعها وأعطاها لزوجته ومقدارها 30,000 دينار، ثم نودي للجهاد في مناطق الصين فذهب إليها، ومن معركة في معركة ومن حرب في حرب إلى أن استمر 30 سنة وهو يقاتل. ثم عندما عاد ليرتاح بقية عمره كانت زوجته عندما سافر حامل، وعندما عاد أول ما تبادر إلى ذهنه هل يا ترى المال الذي أودعه لزوجته باق أم لا، سيضمه إلى ما حصله من غنائم ويبني به بيتا ويمضي فيه بقية حياته مع زوجته المخلصة. أن هذا الرجل طبعا اللي هو فروخ ذهب إلى المسجد يصلي فرأى حلقة علم كبيرة وضخمة، وإذا رجل يلقي دروسا علمية رائعة والناس كلهم يكتبون عنه أكثر. وعندما خرج من المسجد ودخل إلى البيت وإذا برجل يدخل عليه البيت، فبدأ في الإحساس بالأسى والألم أن يأتي رجل غريب فيدخل إلى بيته بدون إذن، فلعل هذه بدايات لخيانة زوجته. فأخذ في النقاش الشديد معه الذي أدى إلى العراك. هذا بيتي، وكل يقول هذا بيتي. وعندما سمعت المرأة هذا العراك خرجت وابتسمت فقالت: إن هذا ابني وهذا أباك يا ربيعة. فظن كل منهم الآخر وفرح. ثم عندما خلى هذا الرجل بامرأته قال: أين المال؟ قالت: ما رأيت في الدرس الذي رأيته، وما رأيت في الملقي الذي سمعته، فأثنى عليه ثناء عاطرا. قالت: لو أن لك ابنا بهذه الصفة هل تتمنى أن يكون ابنك بهذه الصفة؟ قال: نعم. قالت: ولو أنفقت عليه 100,000 درهم 100,000 دينار قال: ولو أنفقت عليه 100,000 دينار قالت: إذن الذي كان يلقي هو ابنك، لأنه لم يره بعيد، وأن كل المال الذي كان عندي أنفقته عليه في سبيل تربيته وتعليمه. إذن انظروا، أم لك الأمهات فعلا، أم لك الأمهات. طيب، يكفينا هذه الصور عن سير التربوية من خلال مناهج السلف. ننتقل إلى الآن إلى بعض الصور الموجزة عن أنه هو معايش أو معاصر في هذه السنة. في أحد الزيارات لبعض الدول الخليجية، زيارات مرة الدولة الخليجية لإلقاء محاضرة، التقيت مع شخص ليبي يحمل الجنسية البريطانية وكان يعيش في بريطانيا هناك، ثم حصلت له وظيفة فجاء مع زوجته إلى هذه الدولة الخليجية. وعندما طبعا وصلها كان لديه 3 أو 4 من الأبناء، وكان أكبرهم عمره 7 سنوات ابن ذكر، والثاني عمره 6 سنوات. طبعا هذه السن سن دخول المدرسة. الأم بريطانية مسلمة صالحة ولكنها لا تتكلم العربية إلا قليلا. وعندما وصلوا إلى هذه المنطقة فكر الأب في إدخالهم في المدرسة، فقالت الأم: اسمع، أنا لا أريد أن أدرسهم الآن، لكن أليس من الأفضل والأحسن أن نجعلهم يدرسون القرآن الكريم الذي هو دستورنا كمسلمين؟ قال: ما في مانع، ندرسهم في المدرسة في النهار ونسجلهم في الحلقة في المساء. قالت: لا، ما ينفع هذا، أنا أريدهم أن يركزوا كل جهدهم على القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا، ثم بعد ذلك إذا دخلوا المدرسة سهل عليهم كل شيء بفضل بركة القرآن الكريم. يقول: بدأت أجادل وتجادلني وأجادلها إلى أن تغلب رأيها على رأيي. يقول: وإذا فيه مدرسة لتحفيظ القرآن داخلية بالأجرة وتضم الطلاب ولا تخرجهم إلا يوم في الأسبوع. فيقول: أنا حزنت حقيقة على الموافقة، لأني لم أجد إلا هذه المدرسة، وهذا سيحرمني من أولادي 6 أيام في الأسبوع، لكنها بدأت تهون علي أن الثمرة ستكون عظيمة. المهم، انتهت السنة وكلها وانتهى هؤلاء الأولاد بالناتج التالي: كل منهم واحد عمره 8 سنوات والثاني عمره 7 سنوات يحفظون القرآن كاملا، وأمهم أجنبية إنجليزية. رأيتم حقيقة عليهم اللباس الوطني لذات البلد، العمائم وغيرها، وطبعا سماهم سماء مخلوطة، يعني عربي مع أجنبي، عيونهم عيون فيها زرقة، ولونهم قريب من البياض، يعني ليس بياضا بياض الدول الغربية، وسيما تركيبة الوجه عربية. فأسألهم عن أسمائهم ويتلون علي بعض الآيات، تتمنى ألا يسكت، تتمنى. إذا انظر إلى هذه الأم، انظر إلى هذه الأم وهذا التوجه عند هذه الأم، ماذا أثمر؟ طبعا هؤلاء الأولاد الآن والدهم يفكر الآن في تدريسهم في بعض المدارس الأخرى. من الوقفات الأخرى كذلك في ذات الزيارة التي ذهبت فيها ألقيت كلمة في أحد المساجد، وعندما كلمة بعد صلاة العصر، وعندما انتهيت من الكلمة كان من حضر أحد الأمريكيين المسلمين، أمريكي مسلم من الأمريكيين الحمر يعني ليس الزنوج، وهذا الأمريكي لا يجيد اللغة العربية أبدا ولا يفقه شيء فيها، تو جديد يعني، هو مسلم قديما لكن تعلمه اللغة العربية ضعيف. فخرجت من المسجد وخرج معي، وطبعا كان لي لقاءات مسبقة به، فطلب مني أن أترجم له هذه الكلمة، فقلت أنا يعني لا أستطيع إلا يعني شيء بسيط يعني على قدر جهد، فقال ما يهم أنا أستطيع أستوعب. فبدأت أترجم له. كان ابنه ذو 6 سنوات أو 7 سنوات يمشي معنا ولكن على مسافة بعيدة يعني يبتعد تقريبا 50 متر. فبدأت أترجم ثم فجأة طلب مني أن أتوقف، استغربت يعني. فبدأ يصيح لولده يناديه عبد الرحمن عبد الرحمن يعني تعال بالإنجليزي. فجاء بسرعة بدأ يتكلم معه، كيف تكون بعيد هناك ولا تسمع الآن خير ونفع ومعلومات علمية قد لا تجدها؟ فبدأ الولد يمشي بجانبه، فقال أبوه له اسمع، إذا أردت أن تستوعب ما يذكره الشيخ فافعل ما يلي، انظر إليه وهو يتحدث. يقول ابنه احنا نمشي رايحين للسكن، واقبض على يدك، يقول اقبض على يدي أنا. وفعلا جاء الولد ومسك يدي وبدأ ينظر إلى وجهي وأنا أتحدث حتى يستوعب، انظر إلى حرص هذا الأب على ابنه حتى يستوعب كلمات قد تكون ركيكة في ترجمتها لكن لا يريد لابنه أن تفوته هذه المعلومات. إذن تربية، محاولة تربوية لعلها تكون ناجحة وناجعة إن شاء الله. من الوقفات كذلك أن رجلا جاء إلى المفكر الجزائري المعروف مالك بن نبي وقال له أريد منك أن تدلني على أحسن وسيلة لتربية أبنائي. فقال هل رزقت بأبناء؟ قال نعم، رزقت بابن عمره 15 يوم. قال ما شاء الله على البركة، وبدأ يثنى عليه، ولكنك تأخرت في طلب الأسلوب التربوي. تأخرت؟ شلون تأخر؟ ابن عمره 15 يوم وتأخر في الأسلوب في طلب الأسلوب التربوي؟ قال نعم تأخرت. ليش؟ لماذا؟ لماذا يا ترى؟ لأن منهج التربية الأصلي والأساسي الذي ينبغي أن يستند عليه الإنسان ينبغي أن يظهر ويبرز في الإنسان قبل زواجه، قبل زواجه. تنكح المرأة لأربع، فذكر منها مصطفى عليه السلام بحسبها وجمالها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداه، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وهكذا في أحاديث كثيرة. إذا انتقى المسلم الصالح امرأة صالحة ناصحة دينة فإنه يكون بدء المشروع التربوي قبل أن يولد له الابن أو تولد له البنت، لكن هذا لا تأخر. فقد يكون تزوج امرأة لجمالها، قد يكون لحسبها أو نسبها أو غير ذلك، فلم يلقي بالا لهذه المسائل، فيكون أثر هذه الأم على الابن ضعيفة. إذا انظر إلى المنهج التربوي الذي سار عليه هذا الرجل. طيب نكتفي بهذه الصور وننتقل الآن إلى وقفة أخرى بعنوان وقفات تربوي. أيها الأحبة الكرام، الوقفة الأولى طبعا هي موجزة ولن أطيل فيها لأن الموضوع حقيقة متشعب وكثير والنقاط التي سأطرحها كثيرة، فلذلك سأجعلها مركزة. أول نقطة أو أول مسألة، لا بد أن نعرف أن كل طفل، طبعا إذا أردنا قلنا طفل نشير أو نقصد بذلك البنت والولد، كل طفل كيان قائم بذاته مستقل عن غيره، فلا بد أن تلاحظ المسائل التربوية الفردية والمشتركة، لا بد. يعني بمعنى وأنت في بيتك لا تعامل الأبناء معاملة تربوية متساوية، ما ينفع هذا، ما ينفع أبدا. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا الطفل قد يكون ذكي وهذا الطفل لا غبي، هذا الطفل قد يكون يعني مؤدب وهذا الطفل قد يكون مشاكس، هذا الطفل قد يكون يعني يستوعب بسهولة وهذا ما يستوعب بسهولة، هذا يحب مثلا الأشياء العلمية هذا يحب الأشياء الأدبية، هذا مثلا خجول وهذا لا، عنده يعني استعداد للدخول في يعني أي مجال اجتماعي، وهكذا. إذا تجد هذه القضايا الافتراقية بين الأبناء لا بد أن يؤخذ في الاعتبار. فالخلل الذي نقع فيه كثيرا أننا نعامل أولادنا معاملة متساوية. قد يقول قائل هذا فيه نوع من الحيف، أقول لا، الحيف في قضية النفقة، في قضية اللباس، في قضية التعامل العام، تعطي هذا كلمة جميلة وتكلم هذا بغضب، تمسح على رأس هذا وتضرب هذا، تعاقب هذا بواقع عقاب بسيط وهذا عقاب شديد في مسألة متساوية. لا، هذه أنا معك في هذا، لا بد من التساوي، لكن في أسلوب التعامل، في أسلوب التعامل مع هؤلاء. إنسان مثلا يعني ذكي جدا وإنسان فيه غضب، فعندما أشرح لهم مسألة هم في مستوى واحد، أشرح لهم مسألة، الذكي هذا فهم، تأثني عليه، الغبي هذا ما فهم، أو ضعيف الذكاء ما فهم، فتجدني خلاص ليش ما فهمت، أنت غبي أنت كذا، فيزداد غباء ويزداد تعقيدا ويزداد كرها لأبيه بل وكرها لأخيه الذي يفهم أكثر منه. إذن علي أن أعرف هذه الفروقات وأبدأ في التعامل معهم من خلال هذه المنطلقات. هذا الطفل يفقه عني وبسرعة من أول كلمة، خلاص أعرف هذا، فإذا ألقيت شيء يفقه عني هذا أنت، أبدأ مع الثاني هذا أفرغ عليه وأنبه، لكن في معزل عن الآخر بطريقة لبقة حتى لا يفهم الآخر أن هذا الأخ غبي أو فيه نقص في ذكائه أو فيه نقص في استيعابه، فيبدأ يعيره بذلك فتكون ردة فعل عكسية، وهذا الخلل كثيرا ما يقع في البيوتات حيث لا نشعر به. وهذه المسألة تجرنا إلى الوقفة الثانية، وهي أن التعامل التربوي المتميز ينبغي كذلك أن يراعي القدرات المكتسبة، القدرات المكتسبة أو القدرات الخلقية. فأحيانا يكون عندك طفل في عاهة معينة، فيه عاهة معينة، مثلا سمعه ضعيف، سمعه ضعيف، ويعني والطفل الآخر لا سمعه قوي أو جيد، فأنت تنادي الأول ليؤدي لك غرض معين فيأتيك مسرعا ويمثل لك الهدف أو الغرض، وتنادي الثاني فلا يستجيب بسرعة لأنه لم يسمعك أصلا، فتغضب عليه، تغضب عليه لأن الأول استجاب والثاني ما استجاب، هو لم يستجب لأنه لا يريد أن يستجيب، لا هو لم يستجب لأنه لم يسمع. فلا بد أن تراعي هذه العاهات الخلقية في هؤلاء الأبناء. قد يكون هناك عاهات أكبر من هذا، عاهات متعلقة في الجسد، متعلقة بالأطراف، متعلقة في الذهن، متعلقة بالنظر، بالسمع، بالكلام، بغير ذلك. لا بد من مراعاة هذه الفروقات، وكذلك في الفروقات المكتسبة. يعني واحد طفل مثلا عنده والله رغبة في أن يعرف يفك الجهاز هذا واللي يركب فيه كهرباء ويصلح هذا ويمد السلك، ومثلا حنفية خربت ممكن يصلحها، عنده اندفاع لمعرفة هذه الأشياء. طفل آخر ولا ما عنده استعداد ولا ما يعرف ولا ما يحب ولا ما يعني تربى على هذا، وإلا وإلا تجد دائما تعير، شوف أخوك كيف، أخوك هذا متميز كيف، لو طلبت يصلح أي شيء صلح، وهذا ما تعرف شيء أبد ولا تفقه شيء ولا تفهم شيء، هذا سيؤدي إلى ردة فعل عكسية، فهذا يصاب بالغرور وهذا يصاب بالخمول الناتج الذي ينتج عنه الاستمرار في يعني عدم تعلم هذه الأشياء، وفي نفس الوقت سيؤدي إلى حقد مركب عليك وعلى ابنك الذي أحببته. يعني متجه يعني حقد يعني يتجه بخطين عليك وعلى هذا الابن المقرب إليك. من الوقفات التربوية المهمة هنا أن كل طفل لا بد له من رغبات، لأن الأطفال لهم رغبات، الكبار لهم رغبات، ما في واحد كبير إلا وله رغبة وله رغبات معينة، شهوات معينة يعني متعلقة في جميع شؤون الحياة على اختلافها. هذا مثلا يرغب في طلب العلم، هذا يرغب في المال، هذا يرغب في البيت، هذا يرغب في الزواج مرة أخرى، هذا يرغب في تغيير الأثاث، هذا يرغب في تغيير السيارة، شهوات ورغبات مختلفة وتتوافق بين الناس وتختلف. هذه الرغبات لا نقول أنها مقصورة على الكبار، هي خاصة بالكبار فقط، لا بالصغار والكبار، بل والصغار أشد من الكبار في هذا الجانب. إذن الصغير لا بد أن تحقق له رغبات، لا بد، لأنك إذا حققت له رغباته استطعت أن تكسبه لك ومعك، واستطعت بعد ذلك أن تجعل هذه الرغبة المحققة منهجا تربويا سليما. والله هذا الطفل يريد لك أن تشتري له الشيء الفلاني، طيب ممتاز، أنا أشتري لك الشيء الفلاني لكن بشرط أن تفعل كذا وكذا. يعني واحد من الإخوة يقول حفظت أبنائي 40 النووية، الأربعون النووية، حفظتهم تحفيظ كامل. طيب شلون؟ قال أنا شرتهم لعبة ألعاب هذه سوني هذه، طبعا هذا ما فيه ملاحظات لكنه على الأقل يعني يمضي يشغلهم في بعض الوقت. يقول ما شغل لهم إلا إذا حفظوا الحديث الأول كلهم، خلاص تشغلوا تحفظون الحديث الأول، شو تبون تشغلونه يحفظوا الحديث الأول، فيبدأون يحفظون الحديث الأول. يقول علشان ما يضيع عليهم وقت، ما يضيع عليهم وقت لما يشغلونه بعد من الظهر من المدرسة إلى العصر، عشان يحسبون كل الوقت يحفظون في المدرسة، لا يحفظون في المدرسة. فإذا جو حفظت الحديث الأول، حفظت أبو الحديث الأول، يلا سمع، فسمع الحديث الأول خلاص أنت الآن راح شغل الجيل، البقية لا في الغرفة ما يطلعون لين يحفظون. فيقول صارت النتيجة أن الأولاد كل ما جاءوا لي من المدرسة أبوي ترى حفظت الحديث الثاني، حفظت الحديث الثالث، كلهم سوا طبعا. يقول 40 يوم فقط وإذا بهم جميعا قد أجادوا حفظ 40 النووية، وبعضهم في ثاني ابتدائي في أولى ابتدائي في رابع ابتدائي. ليش؟ لماذا؟ استغلال الرغبات أو رغبات الأطفال ويعني ما يحتاجونه لتمضية الوقت تربويا، فأثمر هذا بهذه الثمرة، وحقيقة شجعته تشجيع عجيب وأثنيت على هذا النجاح الذي يعني يعتبر أسلوب تربوي ناجع وفريد من نوعه نغفر عنه كثيرا. الجانب الرابع من الوقفات التربوية القدوة. القدوة وما أدراك ما القدوة؟ القدوة أيها الأحباب أصل تربوي، أصل تربوي. يقول الشاعر كما يعني يمر عليكم كثيرا: يا أيها الرجل المعلم وغيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وللظنى كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ثم ويقول الشاعر الآخر في مسألة القدوة: رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويؤديهم داء الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. فإذا مسألة أو قضية القدوة أصل في الجانب التربوي. فإذا كان الإنسان يعني بمعنى أدق، الطفل أيها الأحباب الكرام لا بد له من قدوة، ولذلك يقولون كل فتاة بأبيها معجبة، كل فتاة بأبيها معجبة. ليش؟ قدوة لها. طيب أنت الآن قدوة، فلا بد لك من قدوة كذلك. طيب من هو قدوتك؟ من هو قدوتك؟ قدوتك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة الكرام، أو الممثل الفلاني، أو اللاعب الفلاني، أو الزعيم الفلاني. إذا لا بد لك من قدوة، لا بد لك من رجل تحبه، لا بد لك من رجل تعجب به. طيب إذا أعجبت بهذا الرجل تجد أنك يعني تتحدث عنه، تعبر عنه، تتكلم عنه، فماذا ينتج عن ذلك؟ أولادك يقلدونك، أولادك يقلدونك. هذا فيما يتعلق بوجود القدوة في ذهنك في ذاتك. طيب لو انتقلنا إلى الشق الثاني فيما يتعلق بالقدوة، القدوة العملية، فالإنسان قدوة في سلوكياته، في تصرفاته، في أفكاره، قدوة لأبنائه. فأي سلوك وأي فعل وأي عمل فثق تمام الثقة أن أبنائك سينظرون إليه على أنه عمل مشروع وعمل صحيح وعمل لا غبار عليه، حتى لو جئتهم بما يناقضه كلاما. يعني افترض أبي يدخن مثلا، ثم يقول لأبنائي انتبهوا ترى التدخين ما يجوز، حرام، لكنني تورطت فيه ولا استطيع أترك. الكلام النظري هذا لا ينفو أبدا القدوة العملية في أبيه. ولذلك أذكر أحد الأشخاص كان يدخن وكان أبنائه صغار، كنت أحذره يعني انتبه لأبنائي سيقلدون. فلا، أنا سأربي أبنائي منذ الطفولة على أن لا يقلدون، على أن لا يقلدون أبدا. أبنائه الاثنين اللي كان يتحدث عنهم الآن من كبار المدخنين كلهم، وإذا اجتمع الثلاثة هؤلاء ترى يعني الدخان يتجاوز يعني لو بالغنا عنان السماء. ليش؟ لماذا؟ خلص أصل قضية القدوة العملية. إذن لا بد أن تكون قدوة لأبنائك، قدوة لأبنائك في السلوك، في الأخلاق، في التصرف، في الصدق، في الوفاء بالعهد، في كل شيء. فإذا فعلت ذلك اقتدى بك أبنائك، إذا كذبت كذب أبنائك، إذا خنت خان أبنائك، إذا فعل أبنائك مثلك. وهذا أصل تربوي معروف ومعلوم. الذي يليها أيها الأحباب أن التربية الجادة فن قل من يجيد حصوله. التربية الجادة من الفنون التي لا يجيدها إلا القليل من الناس وللأسف الشديد. والسبب في ذلك يرجع إلى أننا لا نملك أصولا تربوية، لا نملك أصول تربوية. لماذا؟ لأننا نمشي بناء على تقليد، تقليد من الآباء، من الأمهات، من المجتمع، من ما نقرأ. فنجمع يعني جملة من التضاربات التربوية التي يعاكس بعضها بعضا، فيترتب على ذلك أن البعض يخرج الأولاد هذا صالح صلاح جيد، وهذا فاسد فساد بين، وهذا وسط، ما خرجوا على وتيرة واحدة. ليش؟ لأن هناك خلل في التربية، خلل في التربية. والسبب في ذلك أن التربية الجادة لم نجدها الإجابة التامة. ولذلك أشير وأحيل على كتاب التربية الجادة ضرورة للشيخ محمد الدويش، كتاب رائع مطبوع موجود في الأسواق، التربية الجادة ضرورة. فقد أشار وفقه الله إلى عدد كبير جدا من الوقفات التربوية الجادة التي ينبغي أن يتبناها الأب وتساعده في ذلك الأم. من الوقفات الأخرى أن مراقبة الأبناء والبنات بصفة دائمة وموسعة أصل، يعني بمعنى أن ابني لا بد أن يراقب من قبلي أنا. بكل يوم أجي أفتش أجيوبة، أطلع البوك اللي معه، أطلع الأوراق اللي في مخباك، أفتح الشنطة وأناظر فيها، أتسمع بعض الأحيان إلى مكالماته بطريقة معينة، أفتش غرفته في غرفته بشكل دوري. الأم نفس العملية مع البنت. ليش؟ لماذا؟ لأنك ستجد بعض اللمحات التربوية سواء كانت سلبية أو إيجابية. مثلا تأخذ كتاب من الكتب وتفتح الكتاب، آخر الكتاب، الأوراق الفارغة في الكتاب، تجد مثلا كلمة معينة، أبيات شعر، مثلا كلمة يكتبها لفلان أساس يرد عليها. من خلال تجميع المسائل البسيطة تعرف توجه الابن التربوي، ومن خلالها تستطيع أن تعدل المسار قبل أن يزداد الانحراف فيصعب عليك إرجاعه إلى أصله. ابن قد كتب بيتا غزليا مثلا، بيت غزل، ولا البنت كتبت بيت غزل، ولا الابن ولا البنت رسم له قلب في سهم ودم يسيل منه، هنا وقف. ليش فعل الابن هذا؟ لماذا؟ هذا لابد له ردات فعل، لابد انه نابع من اشياء معينه. هالاشياء المعينه هل تحتاج من اذا هنا هذه الرسمه او هذا البيت فتح بابا من ابواب المراقبه الاضافيه، او من اذا لم استطع المراقبه بشكل يعني بين لان الابن يخفي، استطيع ان انهج منهج تربوي اخر فيما يتعلق باصلاح هذا الخلل الذي بدات تظهر بواده. وطبعا نحن نعرف ونعلم ان الصديق ايها الاحبه اصل في التاثير، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. ولا يخفى علينا الحديث المشهور المعروف: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ويقول مصطفى السباعي فيما يتعلق بالأبناء وصداقاتهم: جنب ولدك قرين السوء كما تجنبه المرض، كما تجنبه المرض المعدي، وابدأ ذلك منذ طفولته، وإلا استشرى الداء ولم ينفع الدواء، ولم ينفع الدواء منذ الطفولة. لا تقول يا والله ولدي في أولى ابتدائي ولا ثاني ابتدائي، لا، لأن الطفل ممكن أن يغير الصداقات، لاحظ، يغير الصداقات لكن لا يغير الخلق. يعني مثلا عندك طفل في أولى ابتدائي واحتك بطفل فاسد فاكتسب منه الفساد، اكتسب منه الفساد أيا كان نوع هذا الفساد. طيب أنت الآن انتقلت إلى حارة أخرى أو إلى مكان آخر، طيب انقطعت الصلة بين هذا الطفل وذاك الطفل، لكن الفساد الذي استشرى من هذا الولد إلى ابنك سيبقى معه، سيبقى معه، وربما ينقله إلى آخرين، أو ربما يجد آخرين يطورونه ويقوونه. وهذا أمر معروف بالتجربة أيها الأحبة. ولذلك عليك دوما أن تراعي صداقات أبنائك منذ الطفولة. أنا حقيقة أسأل يعني وأقول في ما تقصير بين يعني أبنائي من اللي معك، ما منهم أصدقائك، من الجهم عليك التليفون، من تكلم أنت الآن، منه ولد من، ابن من، وين ساكنين، معلومات أخذها يعني على الأقل أحياناً، لاحظوا أحياناً ما أرتب عليها شيء، وأحياناً ما أطلع بها بنتيجة، لكن أشعر الابن على صغره أنني يعني أريد أن أعرف معلومات وافية عن من يصادق. لذلك تجد أن الابن يحتار على الأقل، ما يصادق واحد فيه فساد ظاهر أو فساد مميز أو أسرة فيها فساد مميز، وهذا الأمر قد يؤتي ثماره ولو بعد حين. طيب ننتقل الآن، يكفينا هذا في نقطة أخيرة في هذا الجانب، وهي نقطة لها في عدة نقاط، لكن لعلي أشير إلى نقطة ظريفة. يقول علماء التربية قديما يقولون عن التربية أنك ينبغي أن تداعب ابنك 7 سنين وتؤدبه 7 وتصادقه 7، تلاعبه إلى سن 7 ملاعبة، عطف، حنان، رقة، يشعر الابن فعلا بأنه معك وأنت معه، لاعبه، لا تتجهم بوجهه أو تعامله معاملة قاسية أو بجفوة أو بجفاء، فيشعر أنه متعلق بوالده، يفرح إذا سمع صوت والده يفتح الباب، يستبشر إذا سمع والده يدخل مع الباب، إذا سمع أن أباه سافر يحزن، إذا كلمه بالهاتف من مكان بعيد يعني تهاوش الأبناء وتضارب الأبناء على من منهم يكلم والده أولا. إذن هذا ناتج عن الملاعبة. فإذا انتقل إلى سن 8 عند ذلك يبدأ البرنامج التربوي المركز طبعا، وأنت أثناء الملاعبة تعطيه تجارب تربوية أو أسلوب تربوي، لكن في السابع بعد 7 لا، منهج تربوي مركز متعلق بالمدرسة وبدار تحفيظ القرآن وبالمكتبة، فيبدأ يتأدب معك. فإذا وصل إلى سن 14 سن المراهقة عند ذلك يبدأ عهد الصداقة، خلاص معي صديق، لا أعامله معاملة أطفال ولا أعامله معاملة صغار، لا، معاملة رجل. هذا الخلل، هذه المسألة فيها خلل مبين بالنسبة له. تجد الولد أطول منك وأعرض منك حجم، وربما يعني طبعا شيء أكيد أنه أقوى منك، ما في أشكال هذا، لكن كيف تعامل؟ تعال ولد أمش سو كذا، أفعل كذا، بعمق وبجفاء، وربما يفعل خطأ معين لأنه صاحب تجربة يعني ساذجة أو بسيطة تجاه قضايا معينة، فتنتجنا نؤنبه. وأنا أقول هذا يحصل مني كثيرا، لكن لا يلزم من هذا أن يكرر الإنسان الخطأ، فتؤنبه لأسباب تافهة بسيطة، فتجد أنه يحس فعلا بأن رجولته هضمت. ليش؟ لأنه يحس أنه انتقل إلى الجانب الرجولي، فيعني احتلم أو بلغ سن أو بلغ أو ظهرت عليه علامات البلوغ، تغير صوته، دخل جانب أو حيز الرجال، فلماذا يعامل هذه المعاملة؟ لذلك تجده يعني يحكم على الأب، أو ربما يرد على الأب مرد يعني فيه قسوة وفيه عنف. ليش؟ لهذا السبب، سبب عدم المصادقة. لا، صادقه مصادقة مميزة طبعا، وهذه المصادقة لا بد أن تكون مبنية على التأديب الأول وعلى الملاعبة الدرجة الأولى. ولذلك أحب أن أشير هنا إلى سؤال يرد كثيرا. يأتيك واحد يقول أنا عندي أولاد بلغوا سن 15 لكني أمرهم بالصلاة فلا يصلون، أطلب منهم الصلاة فلا يصلون، يهاوشهم ما يستجيبون، وإذا استجابوا بطريقة يعني نفاقية أو بطريقة المجاملة، لكن الأصل أنهم لا يصلون. أقول الخطأ ليس خطأهم هم، عليهم جزء من الذنب لكن ليس كل الذنب. ليش؟ أقول الخطأ عليك أنت، أنت الذي تتحمل إثم عدم صلاتهم. خلاص هم عاقلين يعني عقلاء بلغوا. أقول نعم، أنت الآن لم تكون قاعدة، القاعدة هنا أمرنا بتكوينها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا مروا أبناءكم بالصلاة 7 سنين. هو عمر 7 سنين، ما وين بينه وبين التكليف والمحاسبة على التقصير 7 سنوات على الأقل، ومع ذلك تجد أن القاعدة ضعيفة، القاعدة ضعيفة، فتكون النتيجة ماذا؟ أن هذا الابن لا يؤمر بالصلاة، فيبلغ سن 10 سنين وقاعدته مهترئة وضعيفة. يصل الأمر إلى سن 7 10 سنوات ونؤمر نحن بأن نستخدم أسلوب أشد قسوة، واضربوهم عليها ب10 فلا نستخدم الضرب. فإذا وصل سن 14 أو البلوغ تجد أن قاعدته ضعيفة جدا فتأمره ولا يستجيب، وبالتالي أنت صاحب الخلل. طيب ننتقل الآن إلى النقطة التي تليها، بعض الدروس التربوية الموجزة ونجعلها موجزة كسبا للوقت. فنقول الدرس الأول العلاقات البسيطة وآثارها أو آثارها التربوية، هي دروس بسيطة وساذجة ربما، لكن انظر إلى آثارها التربوية. عندك قضية تروح تشتري شيء من البيت للبيت، تشتري شيء معين للبيت، فممكن أن تذهب وتشتري الشيء هذا وتأتي للبيت طبيعي ما في إشكال. لكن لو أخذت معك أولادك 3 ولا 4 الصغار قلت لهم ايش رايكم في هذه؟ أيهم أحسن، هذه ولا هذه؟ ايش رايكم؟ ايش رايك أنت يا محمد؟ يقول محمد هذه، وأنت يا عبد العزيز ايش رايك؟ والله هذه، وأنت يا فلان وأنت يا فلان، ولو صار 3 أو 4 أو 3 يقول هذه أحسن، يقول هذه أحسن، فأنت تشتريها. أنت الآن ربما يعني وأنت تقارن تأتي بسلعة تافهة وسلعة جيدة، أنت مقدم على شراء جيد الآن، لكن طبعا قبل أن تشتريه استشرهم، لأنهم لا محالة سيأخذون الجيد، وقد يشد أحدهم قد يعني، وهذا احتمال بسيط، فيختار الرديء. فإذا اخترت الجيد واشتريته يحس الابن أنك اشتريت السلعة بناء على ماذا؟ مشورته هو، فيرى أن له قيمة، يرى أن له قيمة، فيزداد التصاقا بوالده الذي يستشيره في هذه المسائل. ولذلك أنا يعني أذكر يعني شخص قديما كان إذا ذهب للسوق يشتري أي شيء، حتى لو صاروا راح يشترون كرتون برتقال، أخذ العيال كلهم معه. أنا بعدين حقيقة فهمت النتيجة، صارت النتيجة أن صاروا الأولاد هؤلاء يعيرون أولادا آخرين، لا أقول أولادي لكن سمعتها من اللي رواها، يقولون أن أبونا ولله الحمد يستشيرنا في كل شيء، أما أنتم فلا. إذن هذه الوقفة الأولى فيما يتعلق بالعلاقات البسيطة وأثارها التربوية. نواصل هذه المسائل بعد الاستماع إلى الأذان إن شاء الله. الدروس التربوية الموجزة، منها مثلا من العلاقات البسيطة وآثارها التربوية مسك يد الابن، وانت رايح المسجد ولا رايح البقالة ولا رايح لأي مكان، امسك يد ولدك وعوده على هذا الجانب، سترى أن الابن يطلب منك دوما تكرار العمل هذا، دائما يطلب منك تكرار العمل. ليش؟ لأنه يشعر بالحنان، يشعر كأن الحنان فعلا يصب من يدك إلى يده، فيعني يستمتع فعلا بهذا الحنان الذي هو أمر بسيط وتافه لكن لا تشعر به. أنا أحيانا يعني يصير معي مثلا 2 أو 3 من الأولاد رايح المسجد، تهوشوا عودتهم فيعني يتخاصمون، أحيانا يصل الخصام إلى درجة المضاربة الشديدة في أيهم يمسك اليد. ليش؟ لأن يشعرون فعلا بأثرها التربوي. أنت طبعا ما تشعر بها لكن انظر دائما أو تنزل معهم لترى آثار هذا. منها مثلا الثناء على أداء مهم، شيء بسيط مثلا الابن سوى أي عمل بسيط، شيء هذا حطه ما شاء الله عليه، كله ينبغي أن تكون هذا هو العمل الطيب، مسألة بسيطة تافهة، لكن الثناء متواصل دائما تعود الطفل على أن يؤدي هذا العمل، وبالتالي تكتشف طفلا مطيعا بشكل مستمر. من الدروس التربوية الموجزة استغلال المواسم في زيادة الجرعات التربوية في رمضان، ومسألة التراويح مثلا، ايش رايك يا عيال اليوم صلي مع فلان؟ طيب ايش رايك؟ ليش نصلي معه؟ والله قراءته جيدة، صوته كذا ممتاز، ثم أبدأ أناقشهم في ليش تختارون فلان؟ فأعطيهم جرعات تربوية هم يتخذون القرار فيها. مثلا مسألة الكوارث التي تحصل للمسلمين والمصائب، ممكن أن أربي أولادي تربية بسيطة، عندما أعطي الأولاد تعال يا فلان، تعال يا محمد، تعال يا صالح، تعال خذ هذا الدفتر لجمع التبرعات للكسوفة أو للشيشان أو لفلان، أوقف من باب المسجد من هنا ورد من هنا، واحرصوا كل الحرص، وأعطهم حديث، حفظهم حديث أو حديثين بفضل الصدق، وخلهم يقولونها بقوة، فعندما يجون يجيبون الفلوس لا تأخذها منهم أنت، لا خلهم يجمعونها عنده، بس اعرف مقدارها حتى لا يأتيهم الشيطان ويلعب عليهم، تعطيهم بدقة وتأخذ منهم بدقة، ثم إذا جمعوا مبلغ معين من المال تأخذهم بالسيارة توديهم للمؤسسة التي أصدرت هذه الدفاتر، تجعلهم هم يسلمونها، يشعرون بنشوة، ولذلك تجدهم يصرون دوما على أن يكرروا هذا العمل، فتجعلهم يعيشون مأساة المسلمين، وبالتالي تجد أن هذه تربي فيهم قضية الجدية وقضية الاهتمام بالمسائل العليا وترك المسائل الدونية بشكل بين. النقطة الثالثة قضية الحوافز المادية والمعنوية وأثرها في دعم المسيرة التربوية، وهذه مسألة لا تخفى عليكم حقيقة، في أن الإنسان عليه دوما أن يستخدم هذا المنهج، يستخدم الحوافز سواء كانت هذه الحوافز سلبية أو إيجابية، سلبية أو إيجابية، فكونك أنت ترى ابنك قد يعني فعل فعلا حسنا فعليك أن تدعمه معنويا وماديا حتى يكرر هذا العمل، وفي المقابل إذا فعل فعلا سيئا فعليك أن تجازيه، لكن لا بد من وضع مسألة أو قضية على وهي الأولويات الدعاء التربوية، أولويات أو فقه الأولويات في هذه المسألة. مثلا ابنك أخذ الكاس هذا وكسره، فأخذت العصا وأعطيته ضرب، ضرب جلس يعني يوم كامل ويتألم، ويوم الأيام ما صلى في المسجد. ليش ما صليت في المسجد؟ والله نسي، بس خلاص المرة الثانية صلى في المسجد. لاحظ المفارقة الآن، فقه الأولويات مو موجود، الكأس هنا أخذ عليه ضرب شديد جدا، وترك الصلاة في المسجد فما أخذ عليه إلا عتاب يسير للغاية، فماذا سيكون عند الابن التصور؟ ماذا؟ أن الكأس أهم من الصلاة، وأن العقاب على الكأس أهم من العقاب، وهكذا يعني تتبلور عنده قضية أن الأولويات التربوية يعني متداخلة، أو بمعنى أدق معكوسة. هذه المسألة كثيرا ما يخطئ فيها البعض وتكون نتائجها يعني سيئة. طيب، من الوقفات الأخرى حقيقة حتى يعني نستكمل كل شيء وبسرعة، الوسائل المعينة على التربية الجادة. أول وسيلة الأب العاقل والأم الناصحة، الأب العاقل والأم الناصحة هذه أكبر وسيلة من وسائل التربية. الثاني المدرس الواعي، فكلما كان المدرس واعيا كلما كان ذلك أدعى لوجود يعني مساعد قوي في الجوانب التربوية. ويحمله هنا حقيقة قصة بسيطة أذكرها وعلى عجالة. تاجر من تجار الرياض الكبار كان يسكن قصرا يجاور مدرسة حكومية، فعندما بلغ ابنه هذا سن مدرسة أراد أن يسجله في أحد المدارس الخاصة التي تطلب مبالغ كبيرة من المال، لكن الابن هذا أصر أن يسجل في هذه المدرسة لأنه يرى أنشطة هذه المدرسة المسائية دوما يطلع عليهم مع الدريشة فيشوفهم في الملعب يلعبون ويركضون ويدرسوا كذا، فأعجب بهم فتعلق قلبه في المدرسة فأصر على التسجيل فيها، وتحت الإصرار والدلال نقله ابنه والده إلى هذه المدرسة وسجله فيها. طبعا أول الأيام طبعا أيام عادية، تدليل وعصير وبيبسي ومدري إيش، الأيام الأخرى صاروا يصلون في المسجد. الابن هذا ما يعرف يصلي نهائيا، فسأله أحد المدرسين ليش ما تصلي؟ كلا ما تعرف، لا أبوك ما يصلي، لا أمك ما تصلي، لا أخوانك، أنا أكبر أخوانك. فقال المدرس المدير أنا أريد أو أريد أن أكون أنا رائد هذا الفصل في أولى ابتدائي، خلاص ما في مانع، فبدأ يركز على هذا الولد، فالولد هذا أحب المدرس الذي ركز عليه وبدأ يستجيب لكل توجيهاته، فصار الابن يصلي الصلوات الأربع، ثلاث في المسجد وواحدة في المدرسة، أما الفجر فلا. في النهاية بعد نصف السنة صار الولد يقول لوالده أيقظني صلاة الفجر، ما يقول. فآخر شيء قرر قرارا صارما وعظيما وهائلا وكبيرا على مستوى الطفل، إذا ما درستني لن أدرس، إذا ما أقمتني بالصلاة لن أدرس، وفعلا لم ينقذه فلم يدرس، ولم ينقذه في اليوم الثاني فلم يدرس لأن الأب أصلا لا يستيقظ، وفي اليوم الثالث اضطر اضطرارا أن يوقظه ويذهب به في السيارة، فيوقظ عند المسجد وينزل الابن ويصلي والأب في السيارة ويعود إلى البيت، فتكرر هذا مرة و طبعا أو مرتين ثم لم يقر فلم يدرس وحده بوحده، فكانت النتيجة أن التزم الأب، لأنه فترة الانتظار كان يستغرب أو يعاتب نفسه، يعني معقول هذا الطفل ابو 7 سنوات أعقل مني، أفهم مني، أكثر إدراك مني، فخلال هذه النقاش أو خلال هذا النقاش وانتظار الابن كان يعيش فعلا فترة صراع أدت إلى أن يعني يؤمن أو بمعنى أدق يسلم أو يدخل في الإسلام من جديد. منها المكتبة وحلقات تحفيظ القرآن. أنا أقول تسجيل ابنك في حلقة تحضير القرآن ومع شباب صالحين في مكتبة أهم عندي من أن تدرسه في المدرسة. لا أقول أن تترك المدرسة يترك المدرسة لا، لكن البعض عندما يعني يقول ابنه من رايح الحلقة اليوم عادي جدا ما أبغى أروح للزملاء في المكتبة عادي جدا، لا، هنا الجوانب التربوية في الحلقة والمكتبة أكبر وأعظم تأثيرا من المدرسة. ولذلك لو أصررت على أن تجعلهم على الأقل متعادلين لرأيت ثمرة عجيبة جدا. وبالتالي فعليك أن تعي مسألة أن الأبناء ينبغي أن يفقهوا أن الحلقة والمكتبة على الأقل في درجة متوازية مع المدرسة إن لم تفوقها. الثاني النقطة التي تليها البيت الإسلامي. بيوتنا أيها الأحباب بيوت غير يعني أو لم تصمم تصميم إسلامي. التصميم الإسلامي ينبغي لأنه هو عامل من عوامل التربية أو عامل كبير من عوامل التربية. وبالتالي هو عامل أساسي من عوامل التربية ويعني مثلا البيت الآن بصورته الحالية الابن في الشباك يطلع على الجيران والجيران يطلعون على البيت وهذا ينظر لهذا وهذا ينظر لهذا فوسائل من وسائل الفساد. الإنسان يضع التليفونات في كل مكان في كل غرفة الابن معه تليفونه والبنت معه تليفونه من وسيلة تربوية. الشيطان حريص وقوي فأنت تتعب تربويا لكن ربما يهدم الجانب التربوي في لحظات لأنك تفرطت في التصميم السليم للبيت. فلكن الصالة هي ذات التليفون في الصالة فقط في المطبخ مثلا غير ما بالتليفون. قد يضطر الابن يأتي يكلم لكن على مرأة ومسمع من الجميع فيكون هناك نوع من المراقبة وبالتالي تكون ضبطت القضية التربوية داخل المنزل. طبعا الصديق الناصح مرنا عليه وقضية الأجهزة الموجودة في البيت لا بد أن تكون أجهزة مؤتمنة حتى لا تؤثر وتفسد عليك ما بنيته. فعندما تدخل أجهزة فاسدة أو تحتوي على يعني في جزء كبير منها على فساد مميز فإنك في هذه الحالة تهدم ما بنيت وتفسد ما فعلت. والجانب المهم وأهم شيء الوسائل المعينة على التربية الجادة الوقت. الوقت أيها الأحبة هو الأصل في مسألة في نجاح التربية أو فسادها. فعليك دوما أن تجعل أب أولادك ممن امتلأت أوقاتهم بالأمور العملية. لا يلزم من ذلك أن تكون جدية على الإطلاق لكن على الأقل جدية ومباحة. لكن إذا جعلت هناك وقت فراغ يجيك ولدي يقول وش أسوي وش أفعل ماذا أعمل ما عنده وقت عنده وقت لكن ما عنده شيء يعمل. فعندما يتغافل يخرج الشارع عندما يتغافل يبدأ يذهب إلى الجيران يذهب إلى كذا فتنشأ علاقات سيئة أو جوانب تربوية سيئة فتكون الثمرة يعني مرة عليك فتحاول أن تصلح فلا تستطيع أن تصلح. طبعا جاءتني رسالة تقول انتهى الوقت وبقيت لدينا جملة من المحطات التربوية قل من يفهم التعامل معها لعلنا نشاركها مشاركة أثناء عرض الأسئلة بدون أن يشعر المقدم ونكون بذلك قد استكملنا كل فروع المحاضرة إن شاء الله.
شكر الله لشيخنا هذه الكلمات الطيبة في هذا الموضوع المهم. والحق أن هناك أسئلة مهمة كذلك وهي تلامس واقعا نحتاج التوجيه من فضيلته فيه. وكثير من الأسئلة في الموضوع ذاته. وقبل أن أطرح الأسئلة كذلك عدد من الإخوة يشكرون لفضيلة الشيخ مجيئه ويطلبون منه وفقه الله تكرار هذه الزيارة مرات عديدة لحصول الفائدة في زيارته. أما الأسئلة فهذان سؤالان في قضية واحدة في عرض مختلف. يقول الأول فضيلة الشيخ إن طرح الحديد للتربية الآن يقضي بضرورة التربية الذاتية والرقابة الذاتية والحد والإقلال من الرقابة الخارجية وهذا ما تفرضه معطيات العولمة التي بدأت تنتشر في جسد أمتنا مؤثرة سلبا فما تعليق فضيلتكم؟ والآخر فضيلة الشيخ يقول فضيلة الشيخ أثابك الله ذكرت ضرورة متابعة الإبن من حيث تفتيش بعض أغراضه الخاصة ومحفظته وغير ذلك ويظن السائل أن هذا الفعل قد يكون مخالفا للشرع داخلا في عموم قوله تعالى ولا تجسسوا ثم إن هناك طرقا للمتابعة غير هذه الطريقة لأن هذه الطريقة قد تحدث فجوة بين الإبن وأبيه بما يفعله الأب مع ابنه، وخاصة أن الابن قد يشعر بنزع الثقة وزرع الشك ويطلب كذلك التعليم.
على هذا الترحيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على تكرار هذه الزيارة لتأمل فائدة. أما الوقفة الأولى أو الإجابة على التساؤل الأول فيما يتعلق بقضية الرقابة الذاتية، طبعا يعني تعويد الابن أو بمعنى أدق تربية الابن على الرقابة الذاتية أصل، لكن متى يتم هذا؟ يتم هذا عندما يعني تنشئ الابن على استيعاب وفقه مسألة الرقابة الذاتية. لا، عندما يولد الابن ويصير عمره 2-3 سنوات 4 سنوات، هل تتركه يعني يربي نفسه عن طريق الرقابة الذاتية؟ الابن في هذه الحالة هو متلقي، يريد أن يتلقى من أي إنسان يعني حوله، أو بمعنى أدق أي شيء يؤثر فيه سواء إنسان أو غير ذلك. إذن هو متلقي، فأنت عندما تجعله يتلقى بشكل متواصل ثم يكتمل أسلوب التلقي أو شبه يعني يكون مكتمل بالنسبة لك، عند ذلك تبدأ في بذر مبدأ التربية الذاتية. التربية الذاتية تكون مبنية على ماذا؟ على القواعد التربوية التي أصلتها لديه، لأنه كيف يربي ذاته على لا شيء، على بدون قواعد؟ مثلا أنت الآن تريد الابن أن يتربى على أن الغناء حرام مثلا، طيب أنا أريده أن يتربى على أن الغناء حرام منذ الطفولة، لكني أنا ما أخبرت أن الغناء حرام ولا بينت أبدا أن الغناء حرام نهائيا، قلت أنا أريد طفلي أن يربي ذاته بذاته. طبعا الابن سينشأ ويرى الناس كلهم أو أغلبهم أو كثير من الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يذلوك، تجدهم يعني يستمعون إلى الغناء. إذن هو سيرى أن الناس على صواب، إذن كيف ينقد ذاته وهو لم يعرف قاعدة أن الغناء حرام، لم يعرف قاعدة أن هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا مكروه وهذا ينبغي وهذا لا ينبغي؟ متى يعرف هذه الأشياء؟ إذا كونت القاعدة. فأنت الآن تكون القاعدة ثم تجعله بعد ذلك يربي نفسه ذاتيا. أنت بنفسك لا تستطيع أن تنقد نفسك ذاتيا إلا بعد أن تكون القاعدة. أنت الآن تريد أن تتعامل بالبيع والشراء في مسألة معينة، في مسائل تقسيط ولا مسائل مداينة ولا مسائل، تجد تروح تسأل، طيب ليش ما عاملت نفسك نقدا، جعلت المسألة نقد ذاتي؟ لأن القاعدة عندك في هالمسألة هذه غير موجودة أو ضعيفة أو مشوشة، فتريد الآن أن تكون قاعدة من مصدر موثوق موثوق. تزهم على الشيخ فلان، إيش رأيك الشيخ في كذا وكذا، قال لك والله هذا الحكم فيها، كونت القاعدة خلاص، إذا أنت تنقد ذاتك. فإذا فعلت ما يخالف فتحس فعلا بالإثم بتأنيب الضمير، إذا لم تفعل تحس بالراحة، ليش؟ لأنك نقدت ذاتك لكن بعد أن كونت القاعدة. أما الشق الثاني في هذا المقام وهي قضية أن هذا أي المراقبة التفتيشية للأبناء قد يودي إلى وجود الانفصام بين الإبن والأبناء ويؤدي والآباء ويؤدي إلى يعني إشكاليات، أقول قد يؤدي، نعم قد يؤدي، لكن ألا ترى أن المصلحة مقدمة في هذا المقام؟ ألا ترى أنك ينبغي أن تكون يعني كيسا فطنا حذرا ذكيا المعيا عندما تتعامل بهذا الأسلوب مع أبنائك؟ ألا ترى أن هذا الأسلوب يطبق في المدارس كذلك؟ الآن المدرسة بعد بين فترة وفترة يفتشون الشنط، يفتشون الأدوات الطالبات والطلاب، فيجدون أشياء معينة، هذه الأشياء المعينة يربى عليها الطفل أو يتربى عليها باستمرار، لكن إذا كشف الطفل وذهب به إلى المرشد الطلابي وعرف بالمشكلة وناصحه ربما يعني ينقطع الانحراف من هذه اللحظة. فأنا أقول المدرسة تفعل هذا الفعل وأنت تفعل هذا الفعل، إذن ستوجد في نهاية المطاف يعني جوانب تربوية، ولو علم الابن، لا لو علم الابن بهذا الجانب ففعلا سيكون هناك نوع من الثورة عليك أو الغضب وغير ذلك، فعليك أن تفهمه صراحة، تفهم أنا حريص عليك يا بني وأنا كذا وأنا أرغب في مصلحتك، ولعل هذا من باب المصلحة ولا يعني، فتلطف الجو كثيرا ويكون في ذلك إن شاء الله، ولعله يكون في ذلك ناتج حسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إن كثيرا من الزوجات والأمهات لا يدركن الطرق الصحيحة في التربية، أو ربما تكون الأم غير صالحة والأب لا يستطيع التربية لوحده، خاصة وأن الأم تلازم الأبناء أكثر من الأب، فكيف تحصل التربية الصحيحة والوضع هكذا؟
طبعا أنا ذكرت قبل قليل أن الخلل، أن عند لدينا خلل تربوي كبير، يعني مفاده أنك تشعل النار ثم بعد ذلك تقول من يطفئها، من يطفئها. أنا أقول لماذا تشعل النار الآن؟ فأنت الذي تشببت. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول تنكح المرأة لأربع ثم قال فاظفر بذات الدين، أراد أن يعالج هذه المشكلة عندك. عندما يقول المصطفى عليه السلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، يريد أن يناقش هذه المشكلة عندك أو يؤصل هذه القاعدة لديك. لكن عندما تفرط في هذه الجوانب عند ذلك لابد أن تقطف الثمرة المرة، ولابد أن تتعب، ولابد أن تعيش يعني أوضاعا مضاعفة من الجهد المبذول لتصحيح المسار. فالمسار هنا يعني مسار فيه انحراف، فيحتاج منك إلى مضاعفة الجهد حتى تصلح هذا المسار. ولذلك تحتاج إلى جوانب تربوية متعلقة بالزوجة، فعليك أن تربي زوجتك، عليك أن تدربها على الجوانب التربوية حتى بعد ذلك يكون هناك أسلوب تربوي للأولاد. لكن إذا لم تستطع أن تربي زوجته وأنت على منهج صالح، فالأولاد سيعيشون انفصاما في التربية، فيتلقون يعني صلاحا من جانب وفسادا من جانب، ويكون في ذلك يعني خلل تربوي عجيب جدا. لذلك أنا أقول عليك أن تسعى سعيا جادا فيما يتعلق بتربية زوجتك، وألا تكرر هذه المسألة أو المشكلة التي حصلت عليك مع أبنائك، فتبدأ في السعي للحصول على امرأة صالحة لابنك فلان حتى لا يتكرر الخطأ، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من كانت العظة بنفسه.
يقول فضيلة الشيخ بعض من فيهم سمات الخير يقولون إنه لا بد في هذا الزمن من وجود بديل للأولاد كالأشرطة، أشرطة الفيديو التعليمية والبلايستيشن، فما رأيكم في هذا النوع من التربية؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
هذه مسائل لوجود مثل ما قلت أنا، وجود الحاجات أو الرغبات عند الأولاد لازم من إشغالها، ووجود الفراغ عند الأولاد لا بد من إشغاله، لأن الفراغ إذا لم يشغل بخير شغل بشر. والبدائل عن الشيء المحرم موجود وبكثرة، لكن ومع ذلك كل بديل حتى لو كان مباحا قد يؤدي لردات فعل عكسية، ولذلك لا بد من وجود البديل مع وجود الضابط، مع وجود الضابط له. مثلا عندك فيديو فيه أشرطة تعليمية، أشرطة تربوية، أشرطة معينة، يعني كلها يعني جيدة، لكن هل تجعل الابن ينظر إليه منذ يخرج من المدرسة إلى أن ينام؟ لا. أنا أعطيت أولادي فسحة من المدرسة إلى الظهر بس، إلى العصر فقط لا غير، بعدها يغلق على أساس تبدأ عندكم برامج أخرى، لأن لو خليته مفتوح ما هو بحريص على الذهاب إلى الحلقة، لن يحرص على حل الواجب، لن يحرص على كذا، خلاص عندك الفترة هذه، ثم يتشوق إلى رؤية الجديد باستمرار. هذا طبعا جانب. الجانب الثاني الألعاب، ألعاب الكمبيوتر الذي أسماها الأخ البلاي ستيشن، ألعاب الكمبيوتر هذه الحرب، ما الحرب هذه كذلك فيها ضابط، لأن فيها أشياء محرمة، فيها صور، فيها موسيقى، فيها كذا، فتحاول قدر جهدك أن تضبطها، وفي نفس الوقت تعطيهم إياه بشكل دقيق وفي أوقات محددة حتى يكون الطفل عنده تشوق لها بشكل مستمر، ولا تؤثر عليه في الجوانب الأخرى صحيا أو ماديا أو بدنيا أو حتى دراسيا أو غيره، ويكونون في تشوق لها. وهذه بدائل أنا أقول يعني لعلها مناسبة إن شاء الله، وهناك بدائل أخرى لعل الوقت لا يسمح بعرضي.
أيها الإخوة، داهمنا الوقت وبين يدي العديد من الأسئلة، لكن لعلنا نختم بهذا الطلب من بعض الأخوة بأن يحيلنا فضيلة الشيخ إلى بعض الكتب أو الأشرطة التي يمكن أن تساعدنا بصورة مبسطة إلى كيفية التعامل مع الأبناء في مختلف الأعمار.
طبعا الكتب التي تتحدث عن قضايا التربوية كثيرة ومتعددة، وأشرت طبعا إلى يعني أحدها قبل قليل، تربية جادة ضرورة محمد الدويش. هناك كتاب بصمات على ولدي لطيبة اليحيى،
هناك كتاب من مجلدين تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله ناصر علوان رحمه الله. هناك على ما أعتقد كتاب تأثير يعني الخادمات والسائقين على الأولاد، وتأثير كتابين وسائل الإعلام على الأولاد للدكتورة عنبرة الخالدي، كذلك كتابين جميلين. هناك أشرطة للقبطان متعددة في جوانب التربية وجوانب التربوية. هناك يعني أشرطة لكن لا أذكر عناوينها بالضبط حول تربية الأولاد للشيخ محمد المنجد والشيخ إبراهيم الدويش. يعني أنت لو تذهب التسجيلات وتطلب منه تقول أعطني كل الأشرطة التي تتحدث عن تربية الأولاد بشتى صورها وتأخذها وتنتقي منها ما تشاء، موجودة بكثرة والوصول إليها سهل، والكتب كذلك الوصول إليها سهل. يعني على الأقل إذا كنت أنت لا تستوعب العنوان لكن غيرك ممن يدير المكتبة أو التسجيلات من خلال المعايشة والممارسة يعرف هذه العناوين، وبالتالي يدلك على ما تحتاجه إليه.
ها هنا إعلان أيها الإخوة من مكتب الدعوة بأن فضيلة الشيخ الداعية أحمد بن محمد الصقلون سيكون متواجدا على هاتف المركز بعد مغرب كل يوم ثلاثاء للإجابة عن أسئلة السائلين على هاتف المركز 624-7226. نسأل الله جل وعلا أن يجزي المثوبة لفضيلة الشيخ ولكم جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13134.